الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، درسنا الليلة تكملة لما بدأنا به في اليوم الماضي من أحكام الصيام، ووقفنا انتهينا من قول المصنف رحمه الله الإمام الحجاوي، من قوله: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ودرسنا اليوم في المسألة التي تليها، وهي تفريع عليها وعلى ما سبقها. ولذلك قال المصنف: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. هنا مسألتان حكمهما واحد. مسألة الأولى: إذا صاموا بشهادة عدل واحد، صاموا 30 يوما، لأنه قال: ويصاموا برؤية عدل ولو أنثى. فإذا شهد أو رآه أخبرنا وراء عدل أنه رأى الهلال، وحكمنا بدخول الشهر به، هذا الحكم بدخول الشهر وثبوته بهذه الرؤية هو حكم مبني على الاحتياط، مبني على الاحتياط والثقة بهذا الواحد. لكن الواحد قد يخطئ. فإذا صاموا 30 يوما ولم يروا هلال شوال العيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هنا لم يره، في الدخول رآه واحد فصمنا، وفي الخروج لم يرى، ما الحكم؟ قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أكملنا 30، فلماذا لم نفطر ما دام أكملنا 30؟ مصنف ماذا يقول؟ قال في نهاية المسألة: لم يفطروا، أي وجب عليهم الصيام. كم سيصومون؟ 31 يوما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خروجه، قال: وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والعلماء قالوا: خروج الشهر أو ثبوت شهر العيد لا بد بشاهدي عدل، ونحن حكمنا بدخول رمضان بواحد احتياطا للعبادة لورود الدليل الخاص برمضان، وهو ما تقدم في المسألة الماضية أنه ابن عمر رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه فأثبته بشهادة واحد. لكن الخروج لا بد من شهادة عدلين. طيب، لماذا لا نكتفي بثلاثين يوما والنبي قال: فأتموا العدة 30؟ قالوا: لأن الصوم بشهادة واحد كان على سبيل الاحتياط، فلما لم نرى الهلال هلال العيد قد يكون أخطأ، فعندنا احتمال الآن أنه لم يدخل الشهر رمضان، أنه كان قد أخطأ، فنبقى على الأصل، وهو أنه حتى نرى هلال شوال، لأن هذه العدة 30 مبنية على رؤية مظنونة، وعندنا أصل وهو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة، هنا غم علينا، لكن العدة الموجودة معنا عدة مبنية على الظن، وهي رؤية واحد. لكن لو رآه اثنان، رأى هلال رمضان اثنان، هنا يكون نعتبر العدة 30. واضح؟ هنا المسألة هذه في ضمنها مسألة أخرى، لما قال فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال صاموا أو لم يفطروا، هذا حكمها وهذه صورتها وهذا دليلها وتعليلها. طيب في ضمنها مسألة، لو صاموا بشهادة اثنين مفهوم المخالفة ولم يروه 30 يوما ولم يروه، ها أفطروا بنص الحديث، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، وهنا دخلنا بيقين وهو الرؤية بشهادة اثنين، وكمل الشهر 30، إذا نفطر ولو لم نرى هلال شوال. المسألة الثانية التي صرح بها المصنف قوله أو صاموا لأجل غيم، مرت معنا المسألة أنهم المذهب يقولون ميش فإن لم يرى ليلة 30، فإن كان غيم أو إن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة 30 وجب صومه. إذن هو من رمضان، لكنه قالوا من رمضان حكما ظنيا احتياطيا. ثم لما صاموا لأجل ذلك الغيم احتياطا ولم يروا الهلال، لم يروا هلال شوال، كملوا 30 ولم يروا هلال شوال، هل نقول معنى 30 خلاص اكتمل؟ لا. لماذا؟ لأن أصلا دخولهم كان ظنيا واحتياطا، فلم يدخلوا بالرؤية حتى نحسب بعدها 30، فعلى هذا لم يفطروا بل يكملوا حتى يروا الهلال، فإذا لم يروا الهلال يصوموا 31. ليس 31 هذا باعتبار أنهم صاموها من رمضان، لا، باعتبار أن اليوم الأول لاغي الذي كان مبنيا على ايش؟ على الظن والاحتياط، فإذا صار عندنا يلغى ما بني على شهادة العدل الواحد وما بني على أنه يوم غيم وصيم احتياطا. طيب، والأصل أننا لا نخرج من رمضان، إذا دخلنا برمضان لا نخرج منه إلا بالرؤية، إلا بالرؤية أو إكمال العدد إذا كان مبنيا على رؤية يقينية شاهدة. ثم بدأ المؤلف فقال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هنا مسألتان حكمهما واحد، الأول المسألتان الأوليان حكمهما واحد أنهم صاموا أي لم يفطروا، وهنا مسألتان حكمهما واحد أنه يصوم أيضا، وهما مسألتان متعاكستان. من رأى هلال رمضان وحده ورد قوله، لو رآه واحد وقبل قوله ما الحكم؟ يصوم، ونصوم بصومه، يجب علينا الصوم بقوله، لكن هنا جاء وشهد قال رأيت هلال رمضان فردوا قوله لسبب من الأسباب. السبب الأول قد يكون غير عدل، وهو يرى الهلال بنفسه، بينه وبين نفسه صادق، لكن عندنا محتمل أنه غير صادق، فردنا قوله بالظن لأنه غير عدل، إما غير عدل ظاهرا وباطنا، وإما غير عدل باطنا، في الظاهر عدل لكن في الباطن ما نعرفه. تقدمت المسألة الأولى قول المصنف وإذا رآه ونصوم ويجب صومه برؤية عدل ولو أنثى، ها يعني هو يصام برؤية عدل ولو أنثى، قلنا عدل ظاهرا وباطنا، وفسرنا معنى ظاهر وباطل. في الظاهر لم يظهر للناس أنه فاسق بفعل كبيرة أو بترك واجب، وقد يكون في الظاهر عدلا وفي الباطن غير عدل. كيف في الباطن؟ ليس الباطن المقصود به خفايا النفوس، هذه لا يطلع عليها إلا الله، لكن المقصود فيه من يخالطه في بيته ومعاملته وسوقه وشريكه الذي يعرفه، يعرف خفايا تعاملاته وتصرفاته، هذا المقصود على مر الأيام. فهنا لو أن جاءنا شخص في الظاهر عدل وفي الباطن لا ندري عنه، هل نقبل قوله في شهادة؟ ما نقبل قوله، لأنه عدل في الظاهر ولا نعرفه في الباطن، فرد قوله بناء على هذا، رد قوله أو على قول من لا يقبل إلا عدلين من العلماء، من لا يقبل في ثبوت الشهر إلا شهادة عدلين رجلين، واضح، ولا يقبل الأنثى. المذهب يقولون بعدل واحد ولو أنثى أو عبدا، لا يشترطون فيه الحرية ولا يشترطون فيه الذكورية، يشترطون ولا العدد يشترطون ولا الشهادة، يشترطون فقط العدالة. لكن لو جاءنا عبد ورآه قال رقيق مملوك، هنا نقبله. مذهب آخر الشافعية مثلا والمالكية ما يقبلون، أو جاء واحد المالكية ما يقبلونه، مردود قوله، يقول ما جزاك الله خير أنت عادل، لكن الشهر ما يثبت، الشهر ما يثبت بقولك، ما حكمه؟ يقول ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، ما قبل قوله، ما الحكم؟ صام، لأنه فيما بينه وبين نفسه ثبت الشهر، والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، وهذا رآه، إذن يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم. المسألة الثانية عكس، أو رأى هلال شوال وحده ورد قوله، قال يا جماعة العيد عيد خلاص رمضان انتهى، وأردوا قوله لأنه واحد، هلال شوال ماذا قلنا؟ لابد من شهادة اثنين عدلين ذكرين حرين، ليس كشهادة رمضان شهادة شوال، هذا واحد تقدم إلى القاضي ولا بد من شهادة ولا بد عند القاضي حتى يثبتها القاضي ويعتبرها ويحكم بدخول الشهر. فجاء عند القاضي وقال القاضي جزاك الله خير أنت رجل عادل ورجل صالح ومعروف ولا تحتاج إلى تزكية، ما فيه أفضل منك إلا ما شاء الله، لكن غيرك بحثوا ما يوجد أحد، ما حكمه؟ هل يثبت الهلال به؟ لا يثبت، يجب أن للناس أن يصوموا. طيب هو هو يجب عليه الصوم، لماذا؟ لأن الصوم حكما شرعيا لا يثبت هلال شوال إلا بشهادة اثنين، وهو الحكم بالنفس بالنسبة له هذه الرؤية ملغية شرعا، لا نقول أن ملغية لأننا يقول أفطر لرؤيته صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، هو رآه رأى الهلال العيد، لكن نقول ما دام أنه واحد فهي ملغية حكما شرعيا، الأولى معتبرة حكما شرعيا لأنه النبي اعتبر رؤية الواحد، هنا ليست معتبرة رؤية الواحد شرعا، واضح يا أخوان؟ ثم قال المصنف، نحن نحاول الاختصار من أجل أننا ننهي الكتاب الباب في المدة هذه، قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف، كذا عندكم لكل ولا كل من دون باللام لكل ها لكل أي. ويلزم الصوم لكل، يعني هنا بمعنى على كل، اللام هنا مسلم مكلف قادر، هذه شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم صوم رمضان على من يجب؟ على المسلم، الكافر لما العلماء يقول يجب على كل مسلم يعني وجوب مطالبة الآن، وجوب مطالبة الآن بمعنى أنه يعزر ويؤدب الآن إذا لم يصم ويترتب عليه أحكامه، فلو جامع عليه الكفارة، ولو أكل أو عمل مفطرا عليه القضاء. هذا المقصود العلماء، ليس مقصودهم أن الكافر ما شاء الله عليه ليس عليه شيء، لا، الكافر سيحاسب ويعاقب، لأنه الكفار مطالبون بأصول الدين وفروعه، وسيحاسبون يوم القيامة على كل جزئية وفرع وشعبة من شعب الإسلام، كما يحاسبون على الإسلام أصلا والدخول فيه، سيحاسبون على الصلاة والزكاة والصيام، ويحاسبون على الفواحش التي يفعلونها، كلها يحاسبون عليها، لا يسلمون ولا يكفر عنهم شيء. المسلم طاعاته تكفر سيئاته، إن الحسنات يذهبن السيئات، الكافر ليس له شيء من ذلك. فليس لما يقولون يجب على كل مسلم أن فقط المسلم هو المكلف والكافر معافى، لا، الكافر سيحاسب، بل سيحاسب على المباحات، حتى المباحات، شرب الماء سيحاسب عليه، لأنه لم يبح له إلا بشرط الإسلام والإيمان، وهو لم يتحقق منه ذلك، فسيحاسب عليه. واضح؟ لأنه كل شخص سيسأل عنه، ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. المؤمن يسأل عنها، عن من أين حصل عليها وعن شكرها، والكافر يسأل كيف حصل عليها وعن شكرها. عنده شكر الكافر؟ ما عنده شكر، سيحاسب عليه. فهذا لا يعني ذلك لما يقول يجب على كل مسلم أنه تكليف على المسلم ومعافاة للكافر، لا، إنما مرادهم أنه ماذا يترتب عليها من أحكام. فلو أن الكافر أسلم وما صام رمضان الماضي ولا قبله، سيقال له اقضه؟ لا، عفى الله عما سلف. لكن مسلم جاءنا وقال والله أنا ما صمت العام الماضي، فسوق، نقول اقضه، لأنه كان واجبا عليك فاقضه. جاء مسلم وقال إنه جامع امرأته في نهار رمضان، نقول عليك الكفارة. جاء كافر وقال إنه العام الماضي كان جامع امرأته في نهار رمضان، نقول عفى الله عما سلف، أنت الآن أسلمت والإسلام يهدم ما كان قبله. لكن إذا جاء يوم القيامة ولم يسلم، يحاسب على كل ما فعل، والمسلم قد يعفو الله عنه، والحسنات يذهبن السيئات. إذن يقول يجب، يلزم الصوم لكل مسلم مكلف. المكلف هو العاقل البالغ، العاقل البالغ، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، وغير البالغ مرفوع عنه القلم بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. العاقل بنص رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، فهو معفو عنه. القادر فلا يجب على عاجز، فلا يجب على عاجز. والعاجز إما أن يكون عجزه دائم أو يكون عجزه عارض. فإن كان العجز دائما ففيه الفدية والبدل، وفيه الفدية والبدل سيأتي يذكرها المصنف. وإن كان عجزه عارضا فعليه القضاء، يفطر وعليه القضاء، كالمريض الذي يرجى شفاء، وسيذكرها المصنف هذه المسائل، سيذكرها المصنف. يدخل في الحكم كقوله مكلف كل من لا تكليف عليه بجنون أو خرف أو عته، المخرف كبير في السن الذي ذهب إدراكه وعقله، كبير في السن، يسأل بعض الناس يقول عندنا والدنا أو جدنا أو كذا مخرف ما يدرك، هل يجب عليه الصوم؟ لا. هل يجب عليه الفدية؟ لا، لأنه رفع القلم أصلا. لكن كبير في السن الذي يستطيع، الذي يدرك ولا يستطيع، يدرك ويعقل ولا يستطيع، هذا الذي فيه الفدية، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ثم قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. هذه مسائل تتعلق في الحائض والنفساء والمسافر والمريض إذا شفي، إذا قام والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ. إذا قامت البينة في أثناء النهار، ثبتت أثناء النهار، جاء الشهود وقالوا يا رسول، وقالوا كما جاء الأعرابي الذي قال إنه رأى الهلال، أو يوم لما كان رأوا، ثبتت البينة في نهار رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث مناديا ينادي، بينت في نهار، عفوا، في نهار عاشوراء، حديث أبي أيوب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي في أهل المدينة إنه من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك. ثبت يوم عاشوراء في ذلك اليوم، في النهار نزل تشريعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك. فمن هذا يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار بينت رمضان، بمعنى أنهم تراءوا الهلال في الليل ما رأوا، وقالوا نكمل العدة 30، فأكملوا شعبان 30، وهم في أثناء النهار جاءوا ناس وقالوا رأيناه، مثل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تراءوا هلال شوال فلم يروه، فأكملوا رمضان 30، فجاء قوم بعد الزوال، بعد الزوال، بعد الظهر، عشي، في عشي من البادية، فقالوا يا رسول الله رأينا الهلال أمسي. رأوه متى؟ أمسي عشية، يعني في آخر النهار. فإذن إذا كان رأوه أمس، إذن اليوم واحد شوال، عيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر، لأن الذين جاءوا مجموعة قوم من البادية، ووعدهم أن يخرجوا غدا لصلاة العيد، لأنها صلاة العيد وقتها ضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، وهم جاءوا بعد زوالها فتقضى قضاء في اليوم الثاني. الشاهد من هنا أنه إذا ثبتت قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. يعني من مثل من كافر أسلم صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أسلم في أثناء النهار، نقول يجب عليك إيش؟ الإمساك والقضاء. القضاء لأن اليوم فسد بالأكل والشرب فيه أو بعدم النية من أوله، والإمساك لأجل أن الشهر، لأن اليوم حرمة الشهر، حرمة الشهر. ومثل إيش أيضا؟ صبي بلغ، صبي بلغ في أثنائه ولم يكن صام، نقول له أمسك واقضي. واضح؟ مجنون أفاق، مجنون أفاق، مغمى عليه أفاق، لأن هذه كلها تحتاج إلى نية من الليل، ولم يحصل منهم مثلا ذلك، فهنا نقول أمسك واقضي. وكذلك يقول: وكذا حائض ونفساء طهرتا، مع أن فطرهم بعذر، كذلك لأنها صارت أهلا لوجوب الإمساك، وهي أصلا من الأصل صار المصنف أفردها، قال وكذا حائض، لأنه قال على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوب. الحائض والنفساء من الأصل أهلا لوجوبه، لكنها وجوب القضاء لا وجوب الإمساك، ولذلك قال وكذا حائض ونفساء طهرته مسافر قدم مفطرا، لأنه لا يجب عليهم الإمساك لكن يجب عليهم القضاء. فلما قدم مفطرا وصل إلى أهله صار في أحكام المقيم يجب عليه الإمساك، أما القضاء فمن الأصل واجب عليه. كذلك المريض إذا عوفي، مريض عوفي نقول أمسك وعليك القضاء، هذا هو المشهور من المذهب، هو المشهور من المذهب وقول أكثر أهل العلم. أهل العلم القول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك، لا يلزمهم الإمساك، لكن الأخذ بهذا أحوط وأبرأ للذمة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل، الذي لا يستطيع الصوم، لأن قال على قادر مكلف قادر، فهذا الكبير أو المريض الذي الكبير الذي لا الكبير في السن الذي لا يستطيع الصوم، كبير مدرك ويعقل، أما كبير في السن لا يدرك ولا يعقل فهذا مرفوع عنه القلم غير مكلف. الكلام في المكلفين. أو مريض لا يرجى برؤه، هل الكبير في السن يرجى برؤه؟ ألا ليت الشباب يعود يوما، ما يعود، ما يرجى برؤه الكبر، ها لا شفاء له. لكن المرض قد يرجى برؤه، أما إذا قال الأطباء إن هذا المرض الذي في هذا الإنسان لا يرجى شفاؤه ويبقى مستمرا معه لا يستطيع الصوم، من الأمراض التي لا يعني يشق معها الصوم أو يضره معها الصوم، فهذا ما الحكم فيه؟ يفطر وعليه الفدية، وعليه الفدية، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في الذي يرجى شفاءه، الذي لا يرجى شفاءه فيه قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع، والحامل والمرضع. فهذا الحديث في الفدية للكبير الذي لا يرجى مرؤه، وألحق به الكبير في السن الذي لا يطيق، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، المريض الذي لا يرجى شفاؤه. ما الفدية؟ سيذكرها المصنف فيما بعد، وهي نصف صاع من طعام أو مد من بر، سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم بدأ المصنف في رخصة الفطر. قال: وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. قوله سنة هذا بيان الحكم، يعني المريض يا إخوان ليس فقط يباح له الفطر بل يسن له، والمسافر ليس فقط يباح له الفطر بل يسن له الفطر، يعني هي رخصة، رخصة استحباب، رخصة استحباب. فالمذهب إذا كان السفر سفر قصر، ها سن الفطر للصائم ليس فقط أبيح، لأن الرخص ثلاث أنواع: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فالواجبة مثل أكل الميتة للمضطر، هي رخصة لإنقاذ نفسي لكنها رخصة واجبة. والفطر أيضا قد يجب إذا كان الصوم يهلكه ويتلفه، يجب. وقالوا: ويجب الفطر لمن ينقذ غريقا من هلكة أو من حريق ليتقوى، ليحتاج أن ينقذ الغريق جائع، هذا لا يستطيع، عطشان لا يستطيع أن ينقذ الغريق وهو في تعبه. فهنا وجب عليه الأكل والشرب لأجل أن ينقذ، فصارت رخصة واجبة. المهم قالوا سنة لمريض يضره. ما ضابط المرض هنا؟ المرض نوعان، مرض يضر معه الصوم، ومرض لا يضر معه الصوم. المرض الذي لا يضر معه الصوم كشخص فيه ألم بجرح، جرح بإصبعه، فقط الإصبع يؤلمه، هل يفطر؟ قالوا لا يفطر، لأن لا علاقة له بالصوم، فهذا مرض لا يشق معه الصوم ولا يضره معه الصوم. نعم، وجب عليه الصوم. المرض الآخر يضره ويشق عليه الصوم، ها، ولا يتلفه ولا يهلكه. لو صام يضره بتأخير البرء، ها، أو بزيادة الألم والمرض، هذا ضرر، أو يشق عليه يزداد الألم معه أو كذا. فهنا يسن له الصوم الفطر ويكره له الصوم، ويكره له الصوم. ومثله المسافر إذا كان مسافة قصر، لأن المسافر نوعان، سفر قصر وسفر دون قصر. السفر مسافة قصر هو مسافة يومين قاصدين، أربعة برد، والبريد 20 كيلا، 4 × 20 = 80، مسافة 80 كيلا، هذه يقول مسافة قصر. فإذا سافر سفرا مسافة قصر سن له الفطر وكره له الصوم. لكن إن كان دون ذلك، مسافر 50 كيلا، هل هي 4 برد؟ لا، مسافر، نعم مسافر، أخذ الزاد والمزاد وانتقل من بلد إلى بلد ويعود بعد يومين، هذا مسافر، لكن لا يجوز له القصر ولا الجمع ولا الفطر، فهو سفر لكنه ليس بمرخص لرخص السفر، هذا الذي يفرقون بينه. فإذا كان مسافة قصر سن له الفطر، سن له الفطر. لكن الصواب والله أعلم أن استحباب الفطر متعلق، استحباب الفطر بالنسبة للسفر متعلق بأن يكون السفر سفرا يقصر به، والثاني من حيث الأفضلية، من حيث الأفضلية إن كان فيه أدنى مشقة، أدنى مشقة استحب له وسن له الفطر، وإن كان لا مشقة فيه مطلقا استحب له الصوم، استحب له الصوم. لكن المذهب كما ترون علقت السنية بمطلق السفر الذي يقصر به. ثم قال المصنف: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هو حاضر في البلد ونوى أنه في النهار سيسافر، هل يفطر؟ المؤلف يقول كما هو مذهب الحنابلة وهو من مفردات، يقول يعني يسافر، ينطلق من البلد وهو صائم ثم يفطر إذا خرج من البلد، هذه المسألة، هذه من مفردات الحنابلة يقولون جاز له الفطر. شوف المصنف عبر بقوله ثم سافر في أثنائه، في أثناء اليوم الذي صام فيه وهو حاضر في البلد، ثم سافر في أثنائه فله الفطر، ما قال يسن له الفطر، قال فله، أي يباح، هذه اللام لام الإباحة، أبيح له الفطر. ما قال يسن، واضح؟ فإذا قوله وسن لمسافر يقصر متى؟ إذا كان جاءه يوم الصوم وهو في السفر، هذا الذي يستحب. أما إذا صام وهو في الحضر ثم سافر فهذا إيش؟ ها؟ يباح، فقط إباحة. الجمهور من العلماء قالوا لا، ما يباح. إذا صام وهو مقيم ثم سافر يجب عليه الإكمال، يجب عليه أن يكمل هذا اليوم حتى تغرب الشمس. ومذهب الحنابلة أقوى في هذه المسألة، مذهب الحنابلة أقوى. أولا لظاهر الآية، ها؟ ظاهر الآية التي فيها إباحة ها؟ الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ثانيا فعل الصحابة، فحديث أبي بصرة الغفاري، حديث الذي رواه أبو داود عن عبيد بن جبر قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري أو أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في مصر في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن ذهب وسافر في أثناء النهار وهو صائم وركب السفينة والبيوت لا تزال على الساحل، فقلت له ألا ترى البيوت؟ يعني ما سافرنا إلى الآن. فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي السنن أبي داود أيضا حديث أنس بن مالك، حديث محمد بن أو بن سيرين عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه عن أنس بن مالك أنه أراد سفرا فلما لبس ثياب السفر وشد رحله وهو من أهل البصرة فقرب غداؤه فأكل، فقال أدنو فكل، فقلت أسنة هذه؟ قال سنة. فهذا يستدلون به على أنه إذا سافر ولو في أثناء النهار فإنه يفطر، لكنهم يقولون إذا دخل في أحكام السفر. متى يدخل في أحكام السفر؟ إذا غادر أو فارق عامر البلد، ما دام في عامر البلد فليس بمسافر، لا يدخل بأحكام السفر. إذا فارق عامر البلد كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبين ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. هنا مسألة فيما يتعلق بالحامل والمرضع، المقصود بالحامل والمرضع التي يجهدهما الصوم، أما الحامل والمرضع التي لا يؤثر فيها الصوم مطلقا فلا، ليس لهذا حكم، لا يؤثر فيها ولا في ولدها، فهذا ليس فيه، ليس له حكم. كالتي تكون في أول حملها، فإذا قال الطبيب إنه يؤثر أصبحت دخلت الأحكام هذه. فإن كان يقال أفطرت خوفا، المصنف أعطانا صورتين، الصورة الأولى أن تفطر خوفا على نفسها فهي في حكم إيش؟ المريض. قال قضتا فقط، ليس عليه أفطرتا وقضتا، لماذا؟ لأنهما في حكم المريض، والمريض يفطر ويقضي، فعدة من أيام أخرى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا خافت على ولديهما فقط، فهنا قضتا يعني أفطرتا وقضتا وأطعمتا، لماذا؟ لأن الفطر ليس لنفسها حتى نقول والله مريضة تأخذ أحكام المريض، فأخذوا منها أنها تفطر، واستدلوا بقول ابن عباس في تفسير الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأنها قال رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل قال والحبلى والمرضع، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا كما في سنن أبي داود. هذا المذهب، هذا التفصيل هو المذهب. طيب إذا خافت على نفسها وعلى ولدها سويا، المصنف ذكر صورتين، إذا خافت على نفسها فقط تقضي فقط، وإذا خافت على ولديهما فقط تقضي وتطعم. طيب إذا خافت على نفسها وعلى ولدها كالأولى تقضي فقط، لماذا؟ لأن الحكم صار الآن على نفسها، فيدخل الابن أو الولد في الضمن، واضح؟ هذا ما ذكره المصنف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني، القول الثاني الذي عليه فتوى مشايخنا أنها فقط القضاء لأنها في حكم المريض فليس فيها القضاء. والقول الثالث وهو قول ابن عباس وابن عمر وأصحابهم وليس ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، ها، أن الحامل والمرضع ليس عليهما إلا الفدية، ليس عليهما إلا الفدية الإطعام فقط، وليس عليهما قضاء، صريح فتوى ابن عباس وابن عمر، واستدلوا بهذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهذا أقوى بالنسبة للدليل لأنه قول الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، يعني من 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 الصحابة مخالف من الصحابة. طيب، ثم قال المصنف ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. هنا مسألتان، مسألة النوم ومسألة الجن والإغماء، ثلاث مسائل، ثلاث مسائل. من نام جميع النهار، من نام جميع النهار نوى بالليل، نوى بالليل هنا مسألة، مسألة متى النية تجب؟ المذهب ومذهب الجمهور أن النية لكل يوم من رمضان نية مستقلة وتكون من الليل بأي جزء، بجزء من الليل. فإذا نوى من الليل أنه صائم غدا أو فعل فعلا يريد به الصيام، تسحر أو أكل يريد الصيام، أو في خاطره أنه غدا صائم من الليل، هذه النية، واضح يا أخوان؟ طيب، شخص نوى أن يصوم غدا بالليل، تسحر ليصوم غدا فنام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد المغرب، صومه صحيح لوجود النية ووجود الإمساك، وذلك يقول لا إن نام جميع النهار، يعني ليس عليه قضاء، لأنه لما ذكر المسألة التي قبلها قال في الجنون والإغماء قال لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار أي فيصح، هذا من حيث صحة الصوم بغض النظر عن نقصان أجره، بغض النظر عن تفريطه في الصلاة، الكلام على صحة الصوم وصحة هل يجب عليه القضاء أم لا، واضح يا أخوان؟ أي. لكن لو شخص نام قبل غروب الشمس، نام قبل غروب الشمس وهو ناو أن لاحظوا العبارة، نام قبل غروب الشمس العصر وهو ناو أن يصوم غدا ولم يستيقظ إلا بعد الفجر أو بعد غروب الشمس في اليوم الثاني، يصح صومه؟ لم يصح، لأنه لم ينوي من الليل، لأن كل يوم نيته في الليلة التي قبله، في ليلته، وليلته تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا نوى في اليوم الذي قبله لا يصح، لا يكفي. واضح هذه المسألة؟ طيب نعود إلى مسألتنا. قال: ومن نوى الصوم في الليل، نوى أن يصوم غدا مثل هذه الليلة، نوى أن يصوم غدا، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار. جن جميع النهار، جميع النهار متى يكون؟ ها؟ بعد إيش؟ بعد الفجر دخل النهار. إذا قلنا جميع النهار يكون نأخذ جزء من الليل من هنا وجزء من الليل من هنا. إذا قلنا جميع النهار حتى نتيقن جميع النهار لابد أن نأخذ جزءا من الليل من هنا وجزءا من الليل من هنا حتى يدخل جميع النهار. واضح يا أخوان؟ يعني أغمي على هذا الرجل قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، هنا نقول أنه أغمي عليه جميع النهار. لكن لو أفاق مع طلوع الفجر أو أغمي مع طلوع الفجر دخل فيه جزء من النهار، أفاق قبل غروب الشمس دخل فيه جزء من النهار، أفاق في لحظة من النهار في أثنائه. واضح يا أخوان؟ لما قال هنا قال أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه، الجزء منه يكون في أوله أو وسطه أو في آخره، وأوله مع طلوع الفجر وآخره مع غروب الشمس، مو بعد غروبها، مع غروبها. فلو أن نصف الشمس غرب ونصف قرصها لم يغرب، هذا نهار أم ليل؟
نهار.
متى يدخل الليل؟ إذا سقطت الشمس كلها. فعلى هذا شخص نوى وأغمي عليه قبل طلوع الفجر أو جن قبل طلوع الفجر وبقي على ذلك حتى غابت الشمس كلها لم يصح صومه. واضح؟ لا إن نام جميع النهار، هذه انتهينا منها. نعم؟ إيش قلنا نحن قبل قليل؟ ماذا قلنا؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ سمعت كلامنا قبل قليل؟ إيش قلنا؟ لا يجوز. كل يوم له نية مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لم يبيت الصيام من الليل. وهذا الليل متى يكون؟ في أول رمضان ولا في كل ليلة؟ في كل ليلة. وهذا الصيام أردتنا أن نقرر المسألة تقريرا، ما نريد أن نقرر تقريرا، نريد أن نمر مرور. والصيام كل يوم صيام مستقل، بدليل أنك إيش؟ لو أفطرته لا يفسد الصوم كله، يفسد الشهر كله؟ لا، ليس كمثل الصلاة إذا أفسدت جزءا منها يبقى تفسد كلها. هذا كل يوم مستقل، كل يوم مستقل، بدليل أنه يفطر ويصوم، يفطر ويصوم، ولو أفسد يوما قضى يوما. وهذا قول جمهور العلماء. طيب ثم قال المصنف: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. أفادنا إذا كان النائم ليس عليه شيء، صيامه صحيح، إذن ليس عليه، ليس عليه قضاء. المغمى عليه القضاء، بقي ماذا؟ المجنون، ليس عليه شيء لأنه معذور. هذا الجنون ما دام أنه جن يوما كاملا فليس عليه قضاء، فليس عليه قضاء لأنه أصلا غير مكلف. هذا اليوم ألغي منه، ألغي منه. واضح يا أخوان؟ عندنا المجنون له ثلاثة أحوال، المجنون له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يجن من الليل ويفيق في النهار، جن من أول قبل الليل ولم ينوي، جن قبل الليل. واضح؟ جن قبل الليل وأفاق في النهار، ماذا نقول له؟ تقدمت المسألة، ماذا تقدمت المسألة؟ نسيتموها. عليه يلزمه الإمساك والقضاء، ويلزم الصوم لكل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. هذا ما صار في أثنائه أهلا لوجوبه في أثناء اليوم، يلزمه الإمساك والقضاء. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، نوى من الليل وأغمي عليه ثم أفاق جزءا من النهار، فالحمد لله صومه صحيح، لأن حصلت النية وحصل الإمساك وحصل إيش بجزء من النهار إفاقة. الحالة الثالثة، نوى من الليل ها ولم يفق النهار كله، ليس عليه شيء، كمن لم يفق ولم يكلف. طيب، المغمى عليه واضح، شخص أغمي عليه 10 سنين، ما الحكم؟ يقضي عن كل سنة شهرا، يقضي عن كل يوم. لا أحد قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ولو لا، كلمة فقط حتى يخرج إيش النائم والمجنون، يعني فقط يلزم المغمى عليه فقط القضاء، هذا المعنى، يعني لا يلزم المجنون لأنه غير مكلف، ولا يلزم النائم لأن نومه لأن صومه صحيح. فالمغمى عليه يلزمه القضاء، فالمغمى عليه يلزمه القضاء ولو كان أغماؤه عدة سنين، يقضي هذه السنين. هذا هو المذهب الذي مشى عليه المصنف، وحتى حكي أنه لا خلاف فيه، والله أعلم. لكن بعض العلماء يقول لا، في غير مكلف في هذه المدة، والله أعلم، لكن الظاهر والله أعلم أنه يقضي. ثم يقول ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، هذه انتهينا منها المسألة قبل قليل، لكل يوم. قال إيه نعم، لا نية الفرضية، يجب أن كل ليلة يعين ينوي لها نية من أولها من الليل، من الليل، لكن لا ينوي الفرضية. بمعنى إيش؟ أنه إذا نوى أن يصوم رمضان أو نوى أن يصوم، لما قال المصنف لكل يوم واجب، ما هو الواجب؟ ها؟ ما هو اليوم الواجب؟ ارفعوا أصواتكم. رمضان، النذر، ها؟ قضاء رمضان والكفارات. واضح؟ الكفارات بأنواعها، ما دام أنها واجب، هذه لا بد من نية من الليل، يلزم النية لأجل يصح الصوم، لأجل يصح الصوم. ومثله لإدراك الفضيلة، لإدراك الفضيلة 6 من شوال، لأجل تدرك 6 من شوال، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، لا تحصل فضيلة 6 كاملة إلا من الليل، لأجل الفضيلة، لكن ليس لأجل الصحة. نقول صومه صحيح، لكن تريد فضيلة كاملة، وهكذا. طيب، ثم قال لا نية الفرضية، يعني إذا نوى أن يصوم من رمضان لابد يعتقد أنه فرض، رمضان فرض. إذا نوى القضاء من رمضان لابد يقول، ينوي أنه فرض قضاء، ما دام نواه قضاء فهو فرض، ما دام نواه كفارة فهو فرض، ما دام نواه النذر فهو فرض. ثم قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. النفل يصح صومه بنية من النهار، ليس كالفرض، لكن بشرط إيش؟ بشرط أن يكون لم يطعم. النفل يصح صومه بنية من النهار بشرط أن لم يكن قد طعم في ذلك النهار. أما إذا أكل وشرب ثم قال والله ليتني صائم اليوم أبصوم، نحن نقول أنت افطرت، لأن الإمساك كان الطعام والشراب، وخففت النية في النفل لأجل الإنسان يتكثر، خففت النية من الليل لأجل يتكثر من الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهله فيقول هل عندكم طعام، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني إذن صائم. وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر العلماء، ها، وذكره البخاري عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذه يصح بنية من النهار. لماذا؟ لأن التيسير، تكثر الناس من الخير. إذا كثر قد يكون الإنسان في أول النهار الليل ما عنده نية، ثم يخطر له ولم يكن طعم فيصيب، قبل الزوال أو بعده، لأن من العلماء من يقول لا تصح إلا قبل الزوال، زوال الظهر يعني وقت الظهر. الصواب أنه حتى بعد الزوال يصح، ولو قبل الغروب بلحظة ينوي وله هذا الجزء، يكون له هذا الجزء. والمذهب هل يكتب له جميع اليوم أو من حيث نوى؟ قولان في المذهب، المشهور من حيث نوى، والقول الثاني قوي ولكنه يعني يحتاج إلى المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. لأن إن قلنا فضل الله واسع دخل فيه يعني أنه يكتب له اليوم كاملا، وإن قلنا إنما الأعمال بالنيات من حيث نوى يعني، وهذا يعني كأنها أقوى، والله أعلم. ثم قال وإن ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن كان من شعبان في أول الشهر، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن كان من شعبان فهو نفل. نقول لا يصح، لأنه لا بد من نية جازمة، ولذلك قالوا في يوم الغيم وجب صومه في ظاهر المذهب، يعني يجب أن ينوي أنه من رمضان ويصومه، فهذا متردد لا يصح لأن الأعمال بالنيات. قالوا إلا إذا كان في آخر الشهر، إلا إذا كان في آخر رمضان، مشكوك هل هو العيد أو 30 رمضان. قالوا لو قال إن كان غدا من رمضان فهو صائم، وإن كان من رمضان فأنا نويت الصيام، وإن تبين أنه عيد أفطرت، قالوا يصح. لماذا؟ لأن الأصل بقاء رمضان، الأصل بقاء رمضان. ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر، نوى أنه يفطر. عندنا تردد في المسألة، تردد ونية وجزم، نية الجزم. نوى أن يأكل أو أن يشرب أفطر، لأنه فسدت بالنية، لأن يجب استصحاب النية، يجب استصحاب حكم النية من أول اليوم إلى آخره، من أول اليوم إلى آخره، ثم أتم الصيام إلى الليل. فهنا نوى أم قطع؟ جزم أم قطع؟ قطع. المتردد أراد أن يفطر ثم كذا أفطر أو لا أفطر أو كذا، لم يجزم على الفطر ولكنه تردد. المذهب يقولون فسد صومه لأنه لم يجزم في استمرار النية، تردد، فيدخل في قوله ومن نوى الإفطار أفطر، وذكروها في الإقناع وفي شرحه المتردد. والله أعلم. باب ما يفسد الصوم هذا نذكره في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم
المتردد يا شيخ،
نعم
لأن ذكرت المذهب أنه المتردد يفطر،
متردد في استمرار في النية، أي هذا المذهب، وإن كان هناك قول آخر لكن هذا المذهب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.